أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى حامل لوائه الإمام الخامنئي حفظه الله، وإلى جميع مراجع الدين العظام بحر التبريكات بهذه الأيام المباركات، ذكرى ولادة إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وحامل لوائه بالفضل العباس عليه السلام، والإمام السجاد زين العباد صلوات الله وسلامه عليه، كما نتوجه إليه صلوات الله وسلامه عليه، وإلى الجميع التبريك بذكرى انتصار منطق العدالة والتضحية على منطق الطغيان، ذكرى انتصار المقاومة الإسلامية في لبنان على الكيان الصهيوني الغاشم المحتل لهذه الأرض الإسلامية، والذي لم ينتهي ولن ينتهي معه الصراع عند هذا الحد، سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. رحم الله إمامنا الخميني رضوان الله تعالى عليه، الذي غرس هذه النبتة المباركة التي آتت وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين في سبيله كما نصرهم على هذا الكيان، أن ينصرهم في بقية الساحات التي لا تقل خطورة على هذه الأمة وعلى كيانها، وهم الذين يمارسون بدمائهم وجهادهم عملية تمهيد لإمامهم صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيض علينا من كراماتهم وبركاتهم نصرا وعزا واستقامة على نهج كتاب الله عز وجل وسنة نبيه وعترته الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كان الكلام في الحالة الثالثة من حالات تقيد الدليل بالقدرة الشرعية، وهذه الحالة هي فيما لو فرض أن أحد الدليلين لم يصرح فيه باشتراط القدرة بينما صرح باشتراطها في الآخر. وقد بينا كلاما كليا في هذا المجال وما استدل به بعض المحققين مع الجواب عليه، وانتهينا في نهاية البحث السابق على ما ببالي قبل التعطيل إلى وجه أفاده الشهيد الصدر رضوان الله عليه في هذا المجال، حيث أفاد بأن القرينة، ولعلي أغفلت هذه النقطة في الدرس السابق، أن القرينة أن المشروط بالقدرة الشرعية إن كان بنحو القرينة المتصلة ولو سياقيا بالدليل الأول غير المشروط بالقدرة الشرعية، فلعله واضح عرفا أن المقصود تقييد الثاني بشرط يجعل الأول أقوى منه. وما أشكلته في البحث السابق كان مبنيا على عدم الالتفات إلى قضية القرينة المتصلة، إذ ذكرت ما خلاصته أن جعل كل واحد من التكليفين مستقلا عن الآخر مع كون أحدهما قد صرح فيه بما لا يزيد على القيد اللبي، وهو لا ينافي مولوية المولى، فرقت بين إرشادية في باب الطاعة وإرشادية في باب التشريع، لم يكن ملحوظا فيه اقتران الدليل الثاني المشروط بالقدرة الشرعية بالدليل الأول المشروط بالقدرة العقلية. مع اقترانهما معا في سياق واحد في مجلس واحد قد يدعى ما زعمه الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه من أن الكلام سوف يكون ظاهرا في أن المشروط بالقدرة الشرعية يراد منه عدم الاشتغال بمزاحم له وترك الاشتراط في الآخر، يعني أن هذا المقرون به المشروط مما لا يقبل أن يزاحمه. أقول مع هذا إن مجرد الاقتران لا يكفي لتنطيح هذا الطهور المقصود في المقام. نعم، إن اقترن ولم تكن هنالك نكتة للاقتران مع عدم اقتران الأول في سياق واحد بهذا التقييد فحينئذ قد يدعى ذلك. أما حيث يمكن تخريج التقييد في أحدهما بحجة خفاء هذا القيد اللبي فيه دون الآخر مثلا أو إلى ما هنالك، فلا نستطيع أن ندحي هذا الوضوح العرفي على الإطلاق وفي جميع الحالات. يعني في الحقيقة شهيد الصدر يريد أن يستدل بترك الاقتران في الدليل الأول مع ذكره قيدا في الدليل الثاني على أن الدليل الثاني أخفض مستوى من الدليل الأول، فتكون القدرة دخيلة في الملاك في الدليل الثاني وغير دخيلة في الملاك في الدليل الأول. ما أريد قوله بشكل أصرح إن اشتراط القدرة في الثاني وتركها في الأول يستوحى منه أنه زائد هذا الاشتراط على التقييد اللب العقل العام، إذ هو قيد واضح في الاثنين، لكن لا يعني بالضرورة أنه دخيل في الملاك عن القدرة الشرعية بالمعنى الثاني أو الثالث، وإن أوحى بأقوائية الأول على الثاني. ويتوقف هذا الإيحاء لكي يبلغ درجة الاستظهار أن لا يكون هنالك تفسير آخر لذلك. وما يهون الخطب أنه لا يوجد في الأدلة الشرعية المبحوث عنها هنا دليلان من هذا القبيل على الإطلاق، لا في الكتاب ولا في السنة المطهرة. بعد هذا حاول الشهيد الصادق أن يثبت كلامه كبرويا خارج إطار القرينة المتصلة السياقية ببيانين آخرين. أحد البيانين مما كان تطرق إلى ذهني ثم رأيته صرح به أخيرا، وهو أنه سيأتي إن شاء الله في المرجح الأساسي في باب التزحف، وهو الترجيح بالأهمية. سيأتي إن شاء الله أنه إذا ثبت أهمية أحد الدليلين ملاكا، أحد الحكمين ملاكا على الدليل والحكم الآخر، ففي حال التزاحم يقدم الأهم على المهم، وهذا مما لا كلام فيه الكبرويا، وسيتفرع إن شاء الله على هذا الكلام أن محتمل الأهمية يقدم على غير محتمل الأهمية. إذ ما دام الدليل الآخر إما مساوي أو أن هذا أهم منه، هذا معنى محتمل الأهمية، فهذا مرجح عقلائي في البين، ولا شك ولا ريب أن هذا يكفي لتقديم أحدهما على الآخر ولو كان في الواقع هو ليس أهم، لكن في مرتبة الإثبات لا شك ولا ريب في أنه يقدم، لأنه إما مساوي وإما أن هذا أهم، فإن كان مساويا فأنا لم أضيع على مولاي شيء، إن كان أهم فأنا قد اكتسبت الملاك الأهم، بينما إذا التزمت بذاك أكون قد ضيعت. وهذا في الحقيقة مستوى من مستويات إجراء قاعدة الاشتغال العقلية، وهي تقتضي الترجيح في طرف محتمل الأهمية. بل سيأتي أكثر من هذا إن شاء الله، أن كليهما إذا كان محتمل الأهمية وأحدهما احتماله أقوى يرجح بسبب الأقوائية الاحتمالية أيضا، سيأتي بحث هذا. فنأتي ونطبق هذه القاعدة في المقام، نقول الظاهر أن الدليل الذي لم يقرن بقيد القدرة أبدا هو غير مشروط إلا بالمقيد العقلي اللبي. شو هو المقيد العقلي؟ أن لا يكون مشتغلا بضد للواجب واجبا بضد واجب لا يقل عنه في الأهمية. مش هذا القيد اللبي؟ جيد، يعني إما مساوي وإما أقوى. وهذا الاستظهار لا ينبغي التشكيك فيه يا أخوان، إذ لو كان للشارع قيد في التكليف أزيد من القيد اللبي والشرط العقلي لكان لابد وأن يصرح به. بعبارة أوضح، نحن قلنا إن كون القيد لبيا لا يمنع أن يصرح به المولى، لكن أن يكون للمولى قيد زائد على القيد اللبي ولا يصرح به، إما بنحو القرينة المتصلة أو بنحو القرينة المنفصلة، طبعا قبل حضور وقت العمل حتى لا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهذا بعيد غايته، لأن المولى حينئذ سوف يكون مخلا ببعض مقصوده. وعلى هذا الأساس، لا أقول بأصل مقصوده، الأصل مقصوده حصل بالتشريع، يعني ببعض مقصوده في مثل حالات التزاحم بعد دليل آخر أقل منه في الأهمية مشروط بالقدرة الشرعية، هذا بعض مقصوده. فإذا لم يقرن المولى خطابه بهذا القيد الزائد على أصل القيد اللب العقلي، ولم نعثر فيما بين أيدينا في القرائن المنفصلة على قيد يقيده من هذا القبيل، فالمفروض أن الأول في غاية الوضوح وأن الثاني مجرى لأصالة عدم صدور القرينة. صحيح أن عدم الوصول أعم من عدم الصدور، إذ لربما صدرت وضاعت القرينة، لكن لا شك ولا ريب في أن الأصل عدم الصدور، لأنه عندما صدر الخطاب لم يصدر مصدور مقرونا بالقرينة من هذا القبيل، بالقيد الذي يقيد بما يزيد على القيد اللبي. طيب جيد، انتهينا. إذن فالظاهر من نفس الخطاب الذي لم تشترط فيه القدرة أنه ماذا؟ الظاهر منه أنه غير مشروط إلا بالقدرة العقلية، يعني القدرة غير الدخيلة في الملاك. جيد، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الدليل الثاني المزاحم، مشروط باشتراط القدرة، هذه القدرة مرددة بين كونها القدرة العقلية اللي سمينا إرشاد حينئذ الحكم العقلي، يعني المعنى الأول من معاني القدرة، وبين القدرة الشرعية بالمعنى الثاني، وبين القدرة الشرعية بالمعنى الثالث، مش هيك؟ طبعا أنا أربأ بالأول أن نسميه قدرة شرعية إلا من جهة أن الشارع صرح به، وإلا هو تصريح به. طيب، المفروض أن المولى قد قيد دليله الثاني باشتراط القدرة، ولم يصرح في هذا القيد أن الشرط من قبيل التصريح بالقدرة العقلية أم بأحد المعنيين الخاصين بالقدرة الشرعية، فنحن إذن مرددون بين الأول وبين الثاني والثالث. على الأول سوف يكون الدليلان متساويان، ثبتوا؟ على الثاني والثالث لن يكون الدليلان متساويين، إذ بحثنا سابقا وقلنا إن المشروط بالقدرة الشرعية مقدم على المشروط بالقدرة، إن المشروط بالقدرة العقلية مقدم على المشروط بالقدرة الشرعية بأحد المعنيين الثاني والثالث. جيد، لنفترض أنه لا يوجد لا إطلاق ولا شيء يثبت، نقول نفس دورانه بين المشروط بالقدرة العقلية المصرح بها وبين كونه مشروطا بالقدرة الشرعية الدخيلة في الملاك بأحد المعنيين الثاني أو الثالث، يجعل الأول محتمل الأهمية على الثاني، إذ الثاني لا يحتمل كونه أهم. ليش لا يحتمل كونه أهم؟ ليش؟ الثاني لا يحتمل كونه أهم، إذ قد صرح فيه بشرط القدرة، والأول بحسب الظاهر لا يوجد فيه سوى شرط القدرة اللبية، لأنه لم يتصدى الشرع للتقييد. مش هيك؟ بينما الثاني الذي صرح فيه بشرط القدرة، صحيح أن القدرة يحتمل أن تكون عقلية، لكن يحتمل أيضا أن تكون شرعية بأحد المعنيين الثاني والثالث. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا يحتمل كون القدرة شرعية في الأول بحسب الظاهر، لكن يحتمل كونها شرعية في الثاني، فيقدم حينئذ محتمل الأهمية وهو الأول على غير محتمل الأهمية وهو الثاني. هذه خلاصة ما أفاده الشهيد الصالح، وقلت كان قد تطرق إلى ذهني هذا البيان، لكنني بعد التأمل فيه إخوان وجدت أن احتمال الأهمية في الثاني غير منتفي على جميع التقادير. يرجى الانتباه فقط يا إخوان. إذ الأول ما قيل في حقه في المقدمة الأولى صحيح لا غبار عليه، من أن الظاهر أن القدرة فيه قدرة لبية عقلية، يعني عدم الاشتغال بضد لا يقل عنه في الأهمية. إذ لو كان للشارع قيد زائد على القيد اللبي كان عليه أن يتصدى لبيانه، إما متصلا وإما منفصلا، المتصل منتفي بالوجدان والمنفصل منتفي بأصالة عدم الصدور. جيد؟ جيد. لكن ما قيل في المقدمة الثانية ليس في محله على الإطلاق. كيف؟ نقول المفروض أن القرينة أن الدليل الثاني منفصل عن الدليل الأول، مش في مجلس واحد، وهو مشروط بالقدرة المرددة بين القدرة العقلية، أن يكون تصريح من الشارع وهو المعنى الأول من معاني القدرة الشرعية، وبين كونه مشروطا بالقدرة الشرعية الخاصة، يعني أحد المعنيين الثاني والثالث المتقدمين. على الأول يعني في ثلاث احتمالات، على الاحتمال الأول يمكن أن يكون الثاني أهم من الأول في الواقع، ما أدراني توضيحه أن القيد المصرح به على تقدير كونه تصريحا بالقدرة العقلية شو مفاده بصير؟ أن لا يكون مشتغلا بواجب آخر لا يقل عنه أهمية. القضية الشرطية تثبت شرطها أم لا تثبت شرطها؟ تجعل المحمول على تقدير وجود الموضوع، لا تثبت شرطها، يعني عم بيقول له أزل إن لم تشتغل بتكليف آخر لا يقل عنه في الأهمية، فهو في مستوى الدليل الأول على هذا التقدير كما يحتمل أقوائية الأول يحتمل أقوائية الثاني. ومجرد أن المولى صرح باشتراط القدرة في الثاني لا يجعل مزية للأول على الثاني، إذ المفروض أنه يحتمل أن شرط القدرة المذكور هو نفس القيد اللب العقل على هذا التقدير. نعم، على الثاني والثالث من المعاني توجد مزية للدليل الأول. فإذا لا نستطيع أن نقول بأن الأول محتمل الأهمية على الثاني بينما الثاني غير محتمل الأهمية على الأول، إذ الثاني على تقدير كون القدرة فيه المصرح بها هي على وزان القدرة العقلية يمكن أن يكون أقوى من الأول. تبهتوا؟ وعلى هذا الأساس فاحتمال الأهمية كما هو موجود في الأول موجود في الثاني. نعم، هنا يمكن، ولعل هذا من السهو الذي حصل في هذا البيان، يمكن ذكر المرجح المذكور لكن مع التنازل درجة. نقول كما يحتمل أقوائية الأول يحتمل أقوائية الثاني على التقدير الأول، لكن الثاني مردد بين التقدير الأول والتقدير الثاني والتقدير الثالث، يعني أن يكون القدرة المصرح بها على وزن القدرة العقلية أو المعنى الأول من القدرة الشرعية أو المعنى الثاني من القدرة الشرعية، يعني المعنى الثلاثي. لو كان شرط القدرة المعنى الأول من القدرة الشرعية بالمعنى الخاص، المعنى الثاني كنا نسميه سابقا، أو القدرة الشرعية بالمعنى الثاني عدم الأمر على خلافه، فعلى أحدهما يحتمل أهمية الأول دون الثاني، وعلى الأخير نفس تشريع الأول يرفع موضوع الثاني، صحيح أم لا؟ فنقول احتمال أقوائية الأول ما فيها تعدد احتمالات إن لم يصرح المولى بشرط القدرة، بينما احتمال أقوائية الثاني على بعض التقادير دون بعضها. انتبهتوا؟ على بعض التقادير دون بعضها، إذ على الثالث نفس الأمر بالأول يلغي موضوعه، على التقدير الثاني القدرة شرط في الملاك بينما على الأول ليس شرطا في الملاك، على الأول يتوازيان. فقوة احتمال الأهمية وين؟ مش احتمال الأهمية، قوة احتمال الأهمية في طرف الأول، إذا الأول لا تعدد محتملات فيه بينما الثاني على التقادير الثلاثة تتوزع الاحتمالات، فالنسبة المئوية تصبح الثلث في قوة الاحتمال كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس يقال بأن غير المشروط بالقدرة في لسان الدليل قوة احتمال الأهمية فيه أكثر من المشروط بالقدرة، إذ الثاني لا يحتمل موازاته أو أقوائيته إلا على أساس الاحتمال الأول، لأن الثاني والثالث جيد. لكن يا أخوان إنما الكلام، كل الكلام أن يوجد دليل مردد فيه القدرة ولا يوجد فيه استظهار. أقول يا أخوان نحن إما نتعاطى مع دليل مبين أو مع دليل مجمل. المفروض أننا نتعاطى مع دليل مبين مش مجمل، يعني ليس شارعه وقائله في مقام الإهمال أو الإجمال، مش هيك؟ جيد. نقول لو أراد المولى القدرة بالمعنى الثالث أن لا يكون هنالك أمر على خلافه، فهو كما يطالب بالتقييد بالقدرة يطالب ببيان سنخية هذه القدرة. إطلاق القدرة وعدم بيان أن المقصود أن لا يكون هنالك تشريع على خلافه يلغي هذا الاحتمال، هذا خلاف الظاهر، الاحتمال الثالث أو التقدير الثالث. جيد. ثم إن لسان التصريح باشتراط القدرة من دون بيان سنخها وماهيتها لا يقتضي هذا البيان، لا يقتضي أزيد من كون القدرة دخيلة في عالم الفعلية والامتثال. أما أنها دخيلة في الملاك فلا دليل على ذلك، وهذا خلاف الظاهر،
لو كان يريد المولى أن يقول إن القدرة دخيلة في الملاك كما هي دخيلة في الخطاب لكان عليه أن يبين، فإن مجرد ذكر قيد القدرة في لسان التكليف لا يرقى إلى مستوى بحسب ظاهره إثبات أن القدرة دخيلة في الملاك. وإن حاول الشهيد الصادر في البيان السابق في الكتاب وهو اللاحق الذي سيأتي إثبات أن القدرة دخيلة في الملاك بالإطلاق، لكن هكذا إطلاق دون إثباته خرط القتاد، ما لم نثبت أن المولى بصدد البيان من جهة الملاك كما هو واضح. وعلى هذا الأساس فالتصريح بشرط القدرة بحسب الظاهر لا يرقى إلى درجة الظهور في أكثر من المعنى الأول الموازي للقيد اللبي في التكليف الثاني. لكن أقول مع هذا لا يبعد تقديم الأول هنا على الثاني، إذ وإن استظهرنا أن القدرة في المقام توازي القدرة العقلية، لكن يحتمل إرادة المولى من هذه القدرة بدرجة معتد بها نسبيا ولو خلاف الظهور أنها قدرة شرعية بأحد المعنيين لا أقل بالمعنى الثاني. ها؟ بناء عليه تبقى قوة الاحتمال لصالح الدليل الأول فيكون أرجح من الدليل الثاني. لكن انتبهوا يا إخوان، هذا الترجيح ترجيح إثباتي مش ترجيح ثبوتي، هذا الترجيح لنكتة إثباتية. أرجو الانتباه يا إخوان، مطلب شوي دقيق، لنكتة إثباتية في مقام الاستظهار، لا ترجيح بحسب الواقع واللب وأن الدليل الأول ملاكه أقوى من الثاني. نحن نقول يحتمل أقوائية الأول قوة أكثر من احتمال القوة في الثاني، هذا اللي قلناه. هذا مرجح وين؟ في عالم الإثبات مش في عالم الثبوت. وإلا يبقى الاحتمال المجرد قائما في عالم الثبوت في أن يكون الدليل الثاني ملاكه أقوى من الأول، ممكن عقله. على أي تقدير؟ على تقدير كون الاحتمال الأول هو الصحيح أو الشق الأول، وهو أن تكون القدرة المشروطة على وزان القدرة العقلية، حينئذ ملاك التكليف قد يكون أقوى في الواقع، لكن في الظاهر لا يوجد أي مؤشر إلى أنه أقوى، بل احتمال الأقوائية ولو بعد هذه التنزلات كلها يبقى في طرف الدليل الأول. فإذا كان الأمر كذلك رجح الأول في عالم الإثبات على الثاني، هذا أفضل ما يمكن أن يقال. لكن هذا بعد ما عاش ترجيح للمشروط بالقدرات العقلية على المشروط بالقدرات الشرعية، هذا ترجيح بلحاظ قوة احتمال الأهمية، وهو المرجح لآتي إن شاء الله الثالث من هذه المرجحات بحسب ترتيب الشهيد الصادق الذي أثرنا الجريان على ترتيبه في هذا الباحث. هذا تمام الكلام في هذا المرجح. ولا أدري بعد إذا ذاك البيان اللي سماه الثاني الشهيد الصادق بحاجة نحن إلى بيانه، لأن أهم نكاته قد اتضحت والرد على مقدمته الثانية أيضا قد اتضح إجمالا في ثنايا الكلام. عموما قد تأتي تتم لهذا المرجح قبل الدخول في مرجحية ما ليس له بدل على ما له بدل إن شاء الله. والحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.